بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. أما بعد، يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في كتابه التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة: ومن أنواع الشرك الأصغر الحلف بغير الله، كالحلف بالنبي والكعبة والأمانة ونحو ذلك. ومن ذلك الرياء والسمعة، وقول ما شاء الله وشئت، ولولا الله وأنت، وهذا من الله ومنك، وأشباه ذلك. فيجب الحذر من هذه المنكرات الشركية والتواصي بتركها، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وفي الصحيح عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: من حلف بالأمانة فليس منا. أخرجه أبو داود. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. وأخرج النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما شاء الله وشئت. فقال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. وهذه الأحاديث تدل على حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، وتحذيره أمته من الشرك الأكبر والأصغر، وحرصه على سلامة إيمانهم ونجاتهم من عذاب الله وأسباب غضبه. فجزاه الله عن ذلك أفضل الجزاء، فقد أبلغ وأنذر ونصح لله ولعباده صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا أنواعا من الشرك الأصغر محذرا منها. والشرك الأصغر ذنب ليس بالهين، يكفي أنه من الشرك، والشرك من أظلم الظلم وأكبر الجرم. ولهذا جاء عن الصحابي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بالله توحيد، والكذب كبيرة، والحلف بغير الله شرك، والصدق طاعة. فإذا وزنت تخرج بهذه المعادلة الدقيقة، وأن أمر الشرك أعظم من المعاصي ولو كان من الشرك الأصغر. ولهذا يجب على الحاج وعلى غيره أن يكون على حذر شديد من الشرك كله، دقيقه وجليله، كبيره وصغيره. والشيخ رحمه الله ذكر أمثلة على وجه التحذير منها. فمن الأمثلة على الشرك الأصغر الحلف بغير الله، الحلف بغير الله كالحلف بالكعبة أو بالنبي أو بالأمانة أو بغير ذلك من المخلوقات، لأن الحلف مبناه التعظيم، وتعظيم لا يجوز إلا لله. ولهذا جاء في الحديث قد ساقه المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقال في الحديث الآخر: من كان حالفا فليحلف بالله. فالحلف مبناه التعظيم، والتعظيم لا يكون إلا لله، فلا يجوز الحلف بالكعبة ولا النبي ولا أيضا بحياة الإنسان. بعضهم يحلف يقول: وحياتي أو وحياتك، كل هذا به شرك. فالحلف لا يكون إلا بالله عز وجل، من كان حالفا فليحلف بالله. ومن أمثلة الشرك الأصغر يسير الرياء، لأن الرياء منه الرياء الخالص وهو رياء المنافقين، وهذا من الشرك الأكبر. يراؤون الناس كما قال الله عن المنافقين. ويسير الرياء وهو أن يزين المرء عمله أو عبادته من أجل نظر الناس إليه أو أحد المعظمين إليه، فيزين صلاته، مثل ما جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل. فهذا يسمى الرياء. والسمعة، السمعة تتعلق بالقول، والرياء تتعلق بالمرئي المتعلق بالبصر. فما يرى مما يزين يقال له رياء، وما يكون من ذلك بالقول هذا يقال له سمعة، مثل أن يتحدث عن أعماله وقرباته مسمعا بها: فعلت وفعلت إلى آخره. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. قوله الرياء هذا تفسير للشرك ببعض أفراده، لأن الشرك الأصغر يتناول أفرادا عديدة، فسئل عنه فقال: الرياء. والحديث له تتمة مهمة جدير بالمسلم أن ينتبه لها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة، يعني أهل الرياء: إذا جزي الناس بأعمالهم، إذا جزي الناس بأعمالهم، اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. انظر مصيبة المرائي ما أشنعها يوم القيامة، يقال له: اذهب إلى أولئك الأشخاص الذين كنت تزين لهم العمل وكنت ترائيهم بالعمل، اذهب إليهم التمس منهم أجرا، هل تجد عندهم جزاء؟ لا يجد عندهم ولا مثقال ذرة من الجزاء. وهذه مصيبة عظيمة وخزي للمرائين يوم القيامة، والله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا الخالص لوجهه، كما قال في الحديث القدسي جل وعلا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وذكر أيضا من صور الشرك الأصغر قول: ما شاء الله وشئت، قول: ما شاء الله وشئت. فهذا من الشرك الأصغر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. وسمع رجلا يقول ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. فما شاء الله وشئت هذا من شرك الألفاظ، هذا من شرك الألفاظ. ومثلها لولا الله وفلان ونحو ذلك من الألفاظ الشركية. وهنا ينبه على أمر يخطئ فيه كثير من العوام، وهو أن كثيرا منهم إذا نبه على الخطأ في هذه الألفاظ يقول ما قصدت، لم أقصد ذلك. يقال له إن الشريعة كما جاءت بإصلاح المقاصد أيضا جاءت بإصلاح الألفاظ، حتى وإن كان قصدك سليما لا بد أن يكون لفظك أيضا سليما، حتى وإن كان قصدك طيبا سليما ينبغي أن يكون اللفظ نفسه سليم. فالشريعة جاءت بصيانة هذا وهذا، ولهذا يجب على المرء أن يحذر من هذه الألفاظ الشركية، وأن لا يستهين بها، مثل الحلف بغير الله، أو قل ما شاء الله وشئت، أو لولا الله وأنت، أو لولا مثلا قائد السيارة لا هلكنا، أو لولا البط في الدار لا أتانا اللصوص، أو لولا جرس الإنذار لا سرقنا، وأشياء من هذا القبيل. لا يقال في هذا إلا لولا فضل الله ورحمته ومنته سبحانه وتعالى، فالفضل فضله جل وعلا. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، أي بنسبة النعم إلى غير المنعم سبحانه وتعالى. فيقول الشيخ هذه الأحاديث تدل على حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، وتحذيره أمته من الشرك الأكبر والأصغر، وحرص على سلامة إيمانهم ونجاتهم من عذاب الله وأسباب غضبه. نعم.
قال رحمه الله: والواجب على أهل العلم من الحجاج والمقيمين في بلد الله الأمين ومدينة رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والتسليم أن يعلموا الناس ما شرع الله لهم، ويحذروهم مما حرم الله عليهم من أنواع الشرك والمعاصي، وأن يبسطوا ذلك بأدلته ويبينوه بيانا شافيا، ليخرجوا الناس بذلك من الظلمات إلى النور، وليؤدوا بذلك ما أوجب الله عليهم من البلاغ والبيان. قال الله سبحانه: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. والمقصود من ذلك تحذير علماء هذه الأمة من سلوك مسلك الظالمين من أهل الكتاب في كتمان الحق، إيثارا للآجلة على الآجلة. وقد قال الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وقد دلت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية على أن الدعوة إلى الله سبحانه وإرشاد العباد إلى ما خلقوا له من أفضل القربات وأهم الواجبات، وأنها سبيل الرسل وأتباعهم إلى يوم القيامة، كما قال الله سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. أخرجه مسلم في صحيحه. وقال لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. متفق على صحته. والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. فحقيق بأهل العلم والإيمان أن يضاعفوا جهودهم في الدعوة إلى الله سبحانه وإرشاد العباد إلى أسباب النجاة وتحذيرهم من أسباب الهلاك، ولا سيما في هذا العصر الذي غلبت فيه الأهواء وانتشرت فيه المبادئ الهدامة والشعارات المضللة، وقل فيه دعاة الهدى وكثر فيه دعاة الإلحاد والإباحية. فالله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
هذه وصية من الشيخ رحمه الله تعالى، ونصيحة لأهل العلم خاصة أن يقوموا بالواجب الملقى على عاتقهم بما آتاهم الله تبارك وتعالى من علم وبصيرة وفقه في دين الله سبحانه وتعالى، أن يبينوا للناس وأن يعلموا جاهلهم وأن ينصحوا ضالهم وأن يذكروا غافلهم وأن يعملوا على نصحهم وهدايتهم ودلالتهم إلى صراط الله المستقيم. وهذا الحج يعد من أحسن الأوقات وأثمن الفرص لتعليم الناس الخير، لأن الناس من أنحاء الدنيا والبلدان المختلفة يتوافدون على بلد الله الحرام وعلى مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام وإلى المدينة مأرز الإيمان، وصدورهم منشرحة وقلوبهم مقبلة ونفوسهم راغبة وحريصة على الخير. ولهذا تراهم في حرصهم واستماعهم ورغبتهم في الفائدة وقربهم من أهل العلم، ما يدل على أن هذا المقام مقام عظيم جدا، وأن هؤلاء لهم حق أن يعلموا وأن يفقهوا وأن يبصروا بدين الله عز وجل، وأن يرشدوا إلى كل خير وإلى كل فضيلة، وأن يحذروا من كل ما يضرهم مما يمس عقيدتهم أو إيمانهم أو طاعتهم لربهم سبحانه وتعالى. فهذه مهمة عظيمة جدا ملقاة على عاتق أهل العلم. ولهذا يقول الشيخ: الواجب على أهل العلم من الحجاج والمقيمين في بلد الله الأمين ومدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلموا الناس ما شرع الله لهم، أن يعلموا الناس ما شرع الله لهم، أن يعلمهم الدين نفسه المتلقى من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ويحذروهم مما حرم الله عليهم من أنواع الشرك والمعاصي، وأن يبسطوا ذلك بالأدلة. والحاج الكريم الحريص على الخير إذا بين له الحق بدليله أو حذر من الباطل بالدليل فإنه يقبل، وقبوله سريع جدا. وبعضهم يأتي من بلدان لا يجد أصلا فيها من يعلمه ولا من يبصره، وربما يأتي بعضهم من بلدان ليس فيها إلا دعاة بدع وضلال، ويكون بمعزل عن من يبين له الحق أو يدل له إلى الهدى. فهذا واجب كبير على ملقى على عاتق أهل العلم، أن يحرصوا على هذا البيان ليخرج الناس بذلك من الظلمات إلى النور، وليؤدوا بذلك ما أوجب الله عليهم من بلاغ الدين وبيانه. قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ولعلكم تذكرون في صدر هذا الكتاب أورد رحمه الله تعالى هذه الآية في صدر هذا الكتاب أورد هذه الآية في ذكر أسباب تأليفه للكتاب، لأن هذا الكتاب ألفه من هذا الباب الذي هو ينصح به تعليم الناس وتفقيهم، والتفقيه يكون بالتدريس والخطابة والمؤلفات النافعة مثل هذا المؤلف المبارك العظيم الذي نفع الله سبحانه وتعالى به النفع الكبير. ثم ساق رحمه الله تعالى أحاديث ونصوص كثيرة في فضل الدعوة والتعليم والنصح وهداية الناس للخير وما في ذلك من الثواب العظيم والأجر الجزيل.
قال رحمه الله: فصل في استحباب التزود من الطاعات. ويستحب للحاج أو يستحب للحجاج أن يلازموا ذكر الله وطاعته والعمل الصالح مدة إقامتهم بمكة، ويكثروا من الصلاة والطواف بالبيت، لأن الحسنات في الحرم مضاعفة والسيئات فيه عظيمة شديدة. كما يستحب لهم الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هنا يستحث الشيخ رحمه الله الحجاج نصيحة منه لهم أن يستغلوا هذه الفرصة الثمينة التي يعيشونها، وقد اجتمع لهم شرف الزمان كما قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيامنا العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. وشرف المكان مثل ما قال الشيخ رحمه الله مدة إقامتهم في مكة، لأن الحسنات في الحرم مضاعفة والسيئات فيه عظيمة وشديدة، فهذا شرف المكان. وأيضا شرف الحال، هذه ثلاث أنواع من الشرف: شرف الزمان وشرف المكان وشرف الحال. الحال أنه محرم ملبي في نسك عظيم وطاعة جليلة من قاصدي بيت الله الحرام ومن ضيوف الرحمن، فهو في حال شريفة جدا ورفيعة وعالية. فهذه الثلاثة أنواع من الشرف التي اجتمعت له ينبغي أن ينتهزها في عمارة الوقت بالخير، مثل ما قال الشيخ: أن يلازموا ذكر الله، أي أن يكون ذكرهم لله بالكثرة، مثل ما قال الله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا. وقال جل وعلا: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فيحرص على أن يكون ذاكرا لله بالكثرة، أي مكثرا من الذكر، خاصة الكلمات الأربع التي هي أحب الكلام إلى الله، والتي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، يعني من الدنيا وما فيها. وهذه الكلمات فيها ثواب عظيم جدا، وجاء فيها أحاديث متكاثرة، وفيها أيضا حط للسيئات، فيها حط عجيب للسيئات والذنوب. مرة، والحديث في الترمذي وغيره حديث صحيح، كان النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه فمروا بشجرة يابسة ورقها يابس، وكان بيده عصا عليه الصلاة والسلام، فخبط الشجرة بعصاه، ماذا يحصل حينئذ؟ أصبح الورق يتساقط من الشجرة، والصحابة يرون الورق يتساقط من الشجرة، فقال: إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لتحات الذنوب كما تساقط ورق هذه الشجرة. فكلما أكثر العبد من هذه الكلمات تتساقط. أعطاهم مثال واضح في شيء يرونه، ضرب الشجرة بالعصا فتساقط منها الورق، قال تحات الذنوب كما تساقط ورق هذه الشجرة. فيكثر من هذه الكلمات الأربع، ويكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله كما قال عليه الصلاة والسلام أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الكلمات الخمس هي أعظم شيء، هذه الكلمات الخمس هي أعظم شيء، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. يكثر منها، يكثر منها ما استطاع. يكثر من أيضا قراءة القرآن فإنه أفضل الذكر، ويكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. فيكثر من هذه الأعمال الصالحة، يكثر من التنفل بالصلوات، يكثر من الصدقة، يكثر من قراءة العلم والتفقه في الدين ومجالس العلم، يكثر من الرباط انتظار الصلاة إلى الصلاة في المساجد. كل هذه الأعمال الصالحة يستكثر منها، يستكثر منها لأنه مثل ما قدمت اجتمع له الشرف العظيم، شرف المكان وشرف الزمان وشرف الحال.
نعم. قال رحمه الله فإذا أراد الحجاج الخروج من مكة وجب عليهم أن يطوفوا بالبيت طواف الوداع ليكون آخر عهدهم بالبيت إلا الحائض والنفساء فلا وداع عليهما، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، متفق على صحته. فإذا فرغ من توديع البيت وأراد الخروج من المسجد مضى على وجهه حتى يخرج، ولا ينبغي له أن يمشي القهقرى، لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، بل هو من البدع المحدثة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ونسأل الله الثبات على دينه والسلامة مما خالفه إنه جواد كريم.
هذا الحكم الأخير من أحكام الحج والعمل الأخير من أعماله وخاتمة أعمال الحج طواف الوداع. وطواف الوداع واجب من واجبات الحج، والأطوفة التي في الحج كما سبق البيان ثلاثة: نفل وركن وواجب. النفل طواف القدوم في حق المفرد والقارن، والركن طواف العمرة وأيضا طواف الإفاضة، والواجب طواف الوداع. طواف الوداع هذا من واجبات الحج، قد جاء في الحديث أمرنا أن يكون آخر عهدنا بالبيت، فهذا من واجبات الحج أن يكون آخر عهد الإنسان بمكة هو بيت الله، فيودع البيت بسبعة أشواط ثم يغادر فيكون آخر عهد البيت، هذا من واجبات الحج. ومن سافر ولم يودع يكون بذلك قد ترك واجبا من واجبات حجه، فعليه أن يتوب إلى الله وأن يستغفر من هذا الذنب الذي وقع فيه أن ترك واجبا من واجبات حجه، وعليه دم شاة تذبح بمكة وتقسم على فقراء الحرم جبرا لهذا النقص الذي حصل في حجه بتركه واجبا من واجباته. يقول الشيخ: إذا أراد الحجاج الخروج من مكة وجب عليهم أن يطوفوا بالبيت طواف الوداع ليكون آخر عهدهم بالبيت، هذا واجب على جميع الحجاج. قال: إلا الحائض والنفس، إلا الحائض والنفس فلا وداع عليهما، فلا وداع عليهما. قال ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، متفق على صحته، ومثلها المرأة النفساء. فإذا فرغ من توديع البيت وأراد الخروج من المسجد مضى على وجهه حتى يخرج. يقول الشيخ: ذلك لأن بعض الجهال من العوام، بعض الجهال من العوام إذا ودع يرجع على الوراء، يمشي على الوراء، يعني الكعبة أمامه ويمشي إلى الوراء إلى أن يخرج، وهذا عذاب وأذية للنفس، وربما إضرار بالنفس وأيضا بالآخرين. الذي يمشي على وراءه عرضة أن يسقط، عرضة أن يؤذي أحدا خلفه يصطدم به أو يسقط عليه، وهذا من التعبد بالبدع، هذا من التعبد بالبدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، وهذا العمل ما يقبله الله حتى لو قصد به التقرب إلى الله لا يقبله، لأن الله لا يقبل من العمل إلا الموافق للهدي. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهؤلاء يعذبون أنفسهم ويؤذون أنفسهم، ربما يؤذون الناس في عمل غير مشروع وعمل غير مأجور عليه، بل هو مأزور، بل هو مأزور غير مأجور. فالشيخ يحذر رحمه الله تعالى من ذلك، قال: ولا ينبغي له أن يمشي القهقرة، يعني يمشي على الوراء، لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة. لو كان هذا من الدين لفعله النبي عليه الصلاة والسلام، ولو فعله لنقل، ولو كان من الدين لفعله الصحابة، ولو فعله الصحابة لنقل. فيكون من البدع، يكون من البدع المحدثة. قد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه وغير مقبول منه. وأورد أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالبدعة كلها ضلالة ولا خير فيها، بل هي مضرة على من يفعلها ولا تنفعه بل تضره، لأن الله عز وجل لا يعبد إلا بما شرع، لا يعبد بالأهواء والبدع، وإنما يعبد بما شرع، بما جاء عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. نسأل الله الكريم أن يجعل أعمالنا أجمعين لله خالصة، ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم موافقة، وأن لا يجعل لأحد فيها شيئا، وأن يصلح لنا أجمعين ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن ييسر لحجاج بيت الله حجهم، وأن يتقبل منهم طاعتهم ونسكهم، وأن يغفر ذنوبهم، وأن يتقبل منا أجمعين، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. أما بعد، يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في كتابه التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة، ومن أنواع الشرك الأصغر الحلف بغير الله كالحلف بالنبي والكعبة والأمانة ونحو ذلك، ومن ذلك الرياء والسمعة وقول ما شاء الله وشئت ولولا الله وأنت وهذا من الله ومنك وأشباه ذلك، فيجب الحذر من هذه المنكرات الشركية والتواصي بتركها، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وفي الصحيح عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: من حلف بالأمانة فليس منا، أخرجه أبو داود. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. وأخرج النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. وهذه الأحاديث تدل على حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، وتحذيره أمته من الشرك الأكبر والأصغر، وحرصه على سلامة إيمانهم ونجاتهم من عذاب الله وأسباب غضبه، فجزاه الله عن ذلك أفضل الجزاء، فقد أبلغ وأنذر ونصح لله ولعباده صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا أنواعا من الشرك الأصغر محذرا منها. والشرك الأصغر ذنب ليس بالهين، يكفي أنه من الشرك، والشرك من أظلم الظلم وأكبر الجرم. ولهذا جاء عن الصحابي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بالله توحيد، والكذب كبيرة، والحلف بغير الله شرك، والصدق طاعة. فإذا وزنت تخرج بهذه المعادلة الدقيقة، وأن أمر الشرك أعظم من المعاصي ولو كان من الشرك الأصغر. ولهذا يجب على الحاج وعلى غيره أن يكون على حذر شديد من الشرك كله، دقيقه وجليله، كبيره وصغيره. والشيخ رحمه الله ذكر أمثلة على وجه التحذير منها، فمن الأمثلة على الشرك الأصغر الحلف بغير الله، الحلف بغير الله كالحلف بالكعبة أو بالنبي أو بالأمانة أو بغير ذلك من المخلوقات، لأن الحلف مبناه التعظيم، وهو تعظيم لا يجوز إلا لله. ولهذا جاء في الحديث قد ساقها المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقال في الحديث الآخر: من كان حالفا فليحلف بالله. فالحلف مبناه التعظيم، والتعظيم لا يكون إلا لله، فلا يجوز الحلف بالكعبة ولا النبي ولا أيضا بحياة الإنسان. بعضهم يحلف يقول: وحياتي أو وحياتك، كل هذا به شرك. فالحلف لا يكون إلا بالله عز وجل، من كان حالفا فليحلف بالله. ومن أمثلة الشرك الأصغر يسير الرياء، لأن الرياء منه الرياء الخالص وهو رياء المنافقين، وهذا من الشرك الأكبر. يراؤون الناس كما قال الله عن المنافقين. ويسير الرياء وهو أن يزين المرء عمله أو عبادته من أجل نظر الناس إليه أو أحد المعظمين إليه، فيزين صلاته، مثل ما جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل. فهذا يسمى الرياء. والسمعة، السمعة تتعلق بالقول، والرياء تتعلق بالمرئي المتعلق بالبصر. فما يرى مما يزين يقال له رياء، وما يكون من ذلك بالقول هذا يقال له سمعة، مثل أن يتحدث عن أعماله وقرباته مسمعا بها: فعلت وفعلت إلى آخره. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. قوله الرياء هذا تفسير للشرك ببعض أفراده، لأن الشرك الأصغر يتناول أفرادا عديدة. فسئل عنه فقال: الرياء. والحديث له تتمة مهمة جدير بالمسلم أن ينتبه لها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة، يعني أهل الرياء، إذا جزي الناس بأعمالهم، إذا جزي الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. انظر مصيبة المرائي ما أشنعها يوم القيامة، يقال له: اذهب إلى أولئك الأشخاص الذين كنت تزين لهم العمل وكنت ترائيهم بالعمل، اذهب إليهم التمس منهم أجرا، هل تجد عندهم جزاء؟ لا يجد عندهم ولا مثقال ذرة من الجزاء. وهذه مصيبة عظيمة وخزي للمرائين يوم القيامة، والله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا الخالص لوجهه، كما قال في الحديث القدسي جل وعلا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وذكر أيضا من صور الشرك الأصغر قول: ما شاء الله وشئت، قول ما شاء الله وشئت، فهذا من الشرك الأصغر. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. وسمع رجلا يقول ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. فما شاء الله وشئت هذا من شرك الألفاظ، هذا من شرك الألفاظ. ومثلها لولا الله وفلان ونحو ذلك من الألفاظ الشركية. وهنا ينبه على أمر يخطئ فيه كثير من العوام، وهو أن كثيرا منهم إذا نبه على الخطأ في هذه الألفاظ يقول ما قصدت، لم أقصد ذلك. يقال له إن الشريعة كما جاءت بإصلاح المقاصد أيضا جاءت بإصلاح الألفاظ، حتى وإن كان قصدك سليما لا بد أن يكون لفظك أيضا سليما، حتى وإن كان قصدك طيبا سليما ينبغي أن يكون اللفظ نفسه سليم. فالشريعة جاءت بصيانة هذا وهذا، ولهذا يجب على المرء أن يحذر من هذه الألفاظ الشركية وأن لا يستهين بها، مثل الحلف بغير الله أو قل ما شاء الله وشئت أو لولا الله وأنت أو لولا مثلا قائد السيارة لا هلكنا أو لولا البط في الدار لا أتانا اللصوص أو لولا جرس الإنذار لا سرقنا وأشياء من هذا القبيل. لا يقال في هذا إلا لولا فضل الله ورحمته ومنته سبحانه وتعالى، فالفضل فضله جل وعلا. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، أي بنسبة النعم إلى غير المنعم سبحانه وتعالى. فيقول الشيخ هذه الأحاديث تدل على حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وتحذيره أمته من الشرك الأكبر والأصغر، وحرص على سلامة إيمانهم ونجاتهم من عذاب الله وأسباب غضبه. نعم.
قال رحمه الله: والواجب على أهل العلم من الحجاج والمقيمين في بلد الله الأمين ومدينة رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والتسليم أن يعلموا الناس ما شرع الله لهم، ويحذروهم مما حرم الله عليهم من أنواع الشرك والمعاصي، وأن يبسطوا ذلك بأدلته ويبينوه بيانا شافيا، ليخرجوا الناس بذلك من الظلمات إلى النور، وليؤدوا بذلك ما أوجب الله عليهم من البلاغ والبيان. قال الله سبحانه: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. والمقصود من ذلك تحذير علماء هذه الأمة من سلوك مسلك الظالمين من أهل الكتاب في كتمان الحق، إيثارا للآجلة على الآجلة. وقد قال الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وقد دلت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية على أن الدعوة إلى الله سبحانه وإرشاد العباد إلى ما خلقوا له من أفضل القربات وأهم الواجبات، وأنها سبيل الرسل وأتباعهم إلى يوم القيامة، كما قال الله سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. أخرجه مسلم في صحيحه. وقال لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. متفق على صحته. والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. فحقيق بأهل العلم والإيمان أن يضاعفوا جهودهم في الدعوة إلى الله سبحانه وإرشاد العباد إلى أسباب النجاة وتحذيرهم من أسباب الهلاك، ولا سيما في هذا العصر الذي غلبت فيه الأهواء وانتشرت فيه المبادئ الهدامة والشعارات المضللة، وقل فيه دعاة الهدى وكثر فيه دعاة الإلحاد والإباحية. فالله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
هذه وصية من الشيخ رحمه الله تعالى، ونصيحة لأهل العلم خاصة أن يقوموا بالواجب الملقى على عاتقهم بما آتاهم الله تبارك وتعالى من علم وبصيرة وفقه في دين الله سبحانه وتعالى، أن يبينوا للناس وأن يعلموا جاهلهم وأن ينصحوا ضالهم وأن يذكروا غافلهم وأن يعملوا على نصحهم وهدايتهم ودلالتهم إلى صراط الله المستقيم. وهذا الحج يعد من أحسن الأوقات وأثمن الفرص لتعليم الناس الخير، لأن الناس من أنحاء الدنيا والبلدان المختلفة يتوافدون على بلد الله الحرام وعلى مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام وإلى المدينة مأرز الإيمان، وصدورهم منشرحة وقلوبهم مقبلة ونفوسهم راغبة وحريصة على الخير، ولهذا تراهم في حرصهم واستماعهم ورغبتهم في الفائدة وقربهم من أهل العلم، ما يدل على أن هذا المقام مقام عظيم جدا، وأن هؤلاء لهم حق أن يعلموا وأن يفقهوا وأن يبصروا بدين الله عز وجل، وأن يرشدوا إلى كل خير وإلى كل فضيلة، وأن يحذروا من كل ما يضرهم مما يمس عقيدتهم أو إيمانهم أو طاعتهم لربهم سبحانه وتعالى. فهذه مهمة عظيمة جدا ملقاة على عاتق أهل العلم. ولهذا يقول الشيخ: الواجب على أهل العلم من الحجاج والمقيمين في بلد الله الأمين ومدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلموا الناس ما شرع الله لهم، أن يعلموا الناس ما شرع الله لهم، أن يعلمهم الدين نفسه المتلقى من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ويحذروهم مما حرم الله عليهم من أنواع الشرك والمعاصي، وأن يبسطوا ذلك بالأدلة. والحاج الكريم الحريص على الخير إذا بين له الحق بدليله أو حذر من الباطل بالدليل فإنه يقبل، وقبوله سريع جدا. وبعضهم يأتي من بلدان لا يجد أصلا فيها من يعلمه ولا من يبصره، وربما يأتي بعضهم من بلدان ليس فيها إلا دعاة بدع وضلال، ويكون بمعزل عن من يبين له الحق أو يدل له إلى الهدى. فهذا واجب كبير على ملقى على عاتق أهل العلم، أن يحرصوا على هذا البيان ليخرج الناس بذلك من الظلمات إلى النور، وليؤدوا بذلك ما أوجب الله عليهم من بلاغ الدين وبيانه. قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ولعلكم تذكرون في صدر هذا الكتاب أورد رحمه الله تعالى هذه الآية في صدر هذا الكتاب أورد هذه الآية في ذكر أسباب تأليفه للكتاب، لأن هذا الكتاب ألفه من هذا الباب الذي هو ينصح به تعليم الناس وتفقيهم، والتفقيه يكون بالتدريس والخطابة والمؤلفات النافعة مثل هذا المؤلف المبارك العظيم الذي نفع الله سبحانه وتعالى به النفع الكبير. ثم ساق رحمه الله تعالى أحاديث ونصوص كثيرة في فضل الدعوة والتعليم والنصح وهداية الناس للخير وما في ذلك من الثواب العظيم والأجر الجزيل.
قال رحمه الله: فصل في استحباب التزود من الطاعات. ويستحب للحاج أو يستحب للحجاج أن يلازموا ذكر الله وطاعته والعمل الصالح مدة إقامتهم بمكة، ويكثروا من الصلاة والطواف بالبيت، لأن الحسنات في الحرم مضاعفة والسيئات فيه عظيمة شديدة. كما يستحب لهم الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هنا يستحث الشيخ رحمه الله الحجاج نصيحة منه لهم أن يستغلوا هذه الفرصة الثمينة التي يعيشونها، وقد اجتمع لهم شرف الزمان كما قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيامنا العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. وشرف المكان مثل ما قال الشيخ رحمه الله مدة إقامتهم في مكة، لأن الحسنات في الحرم مضاعفة والسيئات فيه عظيمة وشديدة، فهذا شرف المكان. وأيضا شرف الحال، هذه ثلاث أنواع من الشرف: شرف الزمان وشرف المكان وشرف الحال. الحال أنه محرم ملبي في نسك عظيم وطاعة جليلة من قاصدي بيت الله الحرام ومن ضيوف الرحمن، فهو في حال شريفة جدا ورفيعة وعالية. فهذه الثلاثة أنواع من الشرف التي اجتمعت له ينبغي أن ينتهزها في عمارة الوقت بالخير، مثل ما قال الشيخ: أن يلازموا ذكر الله، أي أن يكون ذكرهم لله بالكثرة، مثل ما قال الله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا. وقال جل وعلا: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فيحرص على أن يكون ذاكرا لله بالكثرة، أي مكثرا من الذكر، خاصة الكلمات الأربع التي هي أحب الكلام إلى الله، والتي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، يعني من الدنيا وما فيها. وهذه الكلمات فيها ثواب عظيم جدا، وجاء فيها أحاديث متكاثرة، وفيها أيضا حط للسيئات، فيها حط عجيب للسيئات والذنوب. مرة، والحديث في الترمذي وغيره حديث صحيح، كان النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه، فمروا بشجرة يابسة ورقها يابس، وكان بيده عصا عليه الصلاة والسلام، فخبط الشجرة بعصاه. ماذا يحصل حينئذ؟ أصبح الورق يتساقط من الشجرة، والصحابة يرون الورق يتساقط من الشجرة، فقال: إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لتحات الذنوب كما تساقط ورق هذه الشجرة. فكل ما أكثر العبد من هذه الكلمات تتساقط. أعطاهم مثال واضح في شيء يرونه، ضرب الشجرة بالعصا فتساقط منها الورق، قال تحات الذنوب كما تساقط ورق هذه الشجرة. فيكثر من هذه الكلمات الأربع، ويكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله كما قال عليه الصلاة والسلام أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الكلمات الخمس هي أعظم شيء، هذه الكلمات الخمس هي أعظم شيء. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، يكثر منها، يكثر منها ما استطاع. يكثر من أيضا قراءة القرآن فإنه أفضل الذكر، ويكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. فيكثر من هذه الأعمال الصالحة، يكثر من التنفل بالصلوات، يكثر من الصدقة، يكثر من قراءة العلم والتفقه في الدين ومجالس العلم، يكثر من الرباط، انتظار الصلاة إلى الصلاة في المساجد. كل هذه الأعمال الصالحة يستكثر منها، يستكثر منها لأنه مثل ما قدمت اجتمع له الشرف العظيم، شرف المكان وشرف الزمان وشرف الحال.
نعم. قال رحمه الله فإذا أراد الحجاج الخروج من مكة وجب عليهم أن يطوفوا بالبيت طواف الوداع ليكون آخر عهدهم بالبيت إلا الحائض والنفساء فلا وداع عليهما، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، متفق على صحته. فإذا فرغ من توديع البيت وأراد الخروج من المسجد مضى على وجهه حتى يخرج، ولا ينبغي له أن يمشي القهقرى، لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، بل هو من البدع المحدثة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ونسأل الله الثبات على دينه والسلامة مما خالفه إنه جواد كريم.
هذا الحكم الأخير من أحكام الحج والعمل الأخير من أعماله وخاتمة أعمال الحج طواف الوداع. وطواف الوداع واجب من واجبات الحج، والأطوفة التي في الحج كما سبق البيان ثلاثة: نفل وركن وواجب. النفل طواف القدوم في حق المفرد والقارن، والركن طواف العمرة وأيضا طواف الإفاضة، والواجب طواف الوداع. طواف الوداع هذا من واجبات الحج، قد جاء في الحديث أمرنا أن يكون آخر عهدنا بالبيت، فهذا من واجبات الحج أن يكون آخر عهد الإنسان بمكة هو بيت الله، فيودع البيت بسبعة أشواط ثم يغادر، فيكون آخر عهد البيت، هذا من واجبات الحج. ومن سافر ولم يودع يكون بذلك قد ترك واجبا من واجبات حجه، فعليه أن يتوب إلى الله وأن يستغفر من هذا الذنب الذي وقع فيه أن ترك واجبا من واجبات حجه، وعليه دم شاة تذبح بمكة وتقسم على فقراء الحرم جبرا لهذا النقص الذي حصل في حجه بتركه واجبا من واجباته. يقول الشيخ: إذا أراد الحجاج الخروج من مكة وجب عليهم أن يطوفوا بالبيت طواف الوداع ليكون آخر عهدهم بالبيت، هذا واجب على جميع الحجاج. قال: إلا الحائض والنفس، إلا الحائض والنفس فلا وداع عليهما، فلا وداع عليهما. قال ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، متفق على صحته، ومثلها المرأة النفساء. فإذا فرغ من توديع البيت وأراد الخروج من المسجد مضى على وجهه حتى يخرج. يقول الشيخ: ذلك لأن بعض الجهال من العوام، بعض الجهال من العوام إذا ودع يرجع على الوراء، يمشي على الوراء، يعني الكعبة أمامه ويمشي إلى الوراء إلى أن يخرج، وهذا عذاب وأذية للنفس، وربما إضرار بالنفس وأيضا بالآخرين. الذي يمشي على وراءه عرضة أن يسقط، عرضة أن يؤذي أحدا خلفه يصطدم به أو يسقط عليه، وهذا من التعبد بالبدع، هذا من التعبد بالبدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، وهذا العمل ما يقبله الله حتى لو قصد به التقرب إلى الله، لا يقبله، لأن الله لا يقبل من العمل إلا الموافق للهدي. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهؤلاء يعذبون أنفسهم ويؤذون أنفسهم، ربما يؤذون الناس في عمل غير مشروع وعمل غير مأجور عليه، بل هو مأزور، بل هو مأزور غير مأجور. فالشيخ يحذر رحمه الله تعالى من ذلك، قال: ولا ينبغي له أن يمشي القهقرة، يعني يمشي على الوراء، لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة. لو كان هذا من الدين لفعله النبي عليه الصلاة والسلام، ولو فعله لنقل، ولو كان من الدين لفعله الصحابة، ولو فعله الصحابة لنقل، فيكون من البدع، يكون من البدع المحدثة. قد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه وغير مقبول منه. وأورد أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالبدعة كلها ضلالة ولا خير فيها، بل هي مضرة على من يفعلها، ولا تنفعه بل تضره، لأن الله عز وجل لا يعبد إلا بما شرع، لا يعبد بالأهواء والبدع، وإنما يعبد بما شرع، بما جاء عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. نسأل الله الكريم أن يجعل أعمالنا أجمعين لله خالصة، ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم موافقة، وأن لا يجعل لأحد فيها شيئا، وأن يصلح لنا أجمعين ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن ييسر لحجاج بيت الله حجهم، وأن يتقبل منهم طاعتهم ونسكهم، وأن يغفر ذنوبهم، وأن يتقبل منا أجمعين، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.